يدل في شرح بنيت الفقه، ووصلنا الى الى مس الايه مس الله. طيب قلت في الدرس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم سنه ثبت في السنة انه كان يمسح رأسه في الاحاديث الصحيحة على اربعة وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ ما هو الوجه الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الوجوه؟ نعم. طيب الاول انه كان يقدم بيديه ويبدر، هذا الوجه الاول. من روى الحديث؟ البخاري. نعم هذا الوجه الاول، ان يقدم وان يبدر. هذا الوجه الاول في الوضوء، تارة كان يقدم بيديه ويبدر. هاي الوجه الثاني. نعم
بداية
الشعر باسمها ايه؟ ناصية. يقبل على ناصيته ويتم على العمامة. من هو الحديث؟ الذي يقاتل بغير سلاح يصلح ام يخسر؟ الذي يقاتل بغير سلاح يصلح ام يخسر؟ الذي يفتي بغير دليل لا قيمة لكلامه. لو قال لك قائل انت تقول النبي فعل، ايش الدليل؟ تقول له ايه؟ قال الشيخان. نعم من روى الحديث؟ المغيرة بن شعبة. في اي كتاب من كتب السنة؟ يا اخي عندك خير من خير من الترمذي في الصحة. ما هو؟ لا 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 ظلمت البخاري، ظلمته. بمناسبة رواه البخاري، اصبر وهرجع لك تاني مش هسيبك. كان في راجل، القصة دي حقيقية، وقعت في بعض البلاد. كان كلما يخطب الجمعة يقول روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم. وما كان صاحب علم، يعني الرجل ذات نفسه ما عنده علم. ففي يوم واحد من الجالسين احدني وتاثر يعني. فطلع صاحبنا كالعاده يخطب الجمعه، قال روى البخاري ومسلم. هذا صاحبنا راح راجع البخاري وراجع مسلم، ما وجد الايه؟ الحديث. فجاء له قال يا اخي هذا الحديث لم يروه البخاري ولم يروه مسلم. قال يا اخي زله يعني مشيها. طيب جاء الخطبة الثانية اورد حديثا مكذوبا، قال روى البخاري ومسلم. فقام الرجل قال يا اخواني هذا رجل كذاب، ننسب الى البخاري والى مسلم ما لم يروي. فلعل يريح نفسه ايه؟ من روى الحديث ان النبي مسح ناصيته واتم على الامامة؟ والله عارف، انا اعرف هذا الحديث يا حبيبي. قل لا ادري، قل لا ادري، تتعلم تقول لا ادري. قل لا ادري يا اخي، قل لا ادري. جاء رجل للامام مالك فسأله فقال مالك لا ادري. قال ماذا اقول للناس؟ قال قل لهم يقول مالك لا يدري. يقول عبد الله كثيرا ما سمعت ابي يقول، ابي مين؟ رأس اهل السنة. يقول كثيرا ما سمعته يقول لا ادري. لا ينسى بالبقى.
ها مين روى الحديث؟ لا تدري انت بس تكلم كل ده غلط. طيب نعم ايوه احسن. الحديث رواه الامام مسلم. اذا كنتم تحضرون الدروس ولا تحفظون الأدلة ما في جدا، لأن الحجية تتربى عند الطالب إذا حفظ قول الشيخ ولم يحفظ قول رسول الله. تحفظ الحديث وقال به من من العلماء إن كنت تريد أن تطلب العلم فعلا، أما إذا كنت تريد أن تكون جماعة ويكون حزب كبير ما عندنا هذا اللعب. تحفظ الأدلة بقدر الايه؟ بقدر المستطاع. ما تحفظ مسألة إلا أن تحفظ معها الايه؟ الحجة. الإمام أبو حنيفة ايش يقول؟ لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، يعني حتى يعرف الايه؟ الدليل. المشايخ اللي بيربي طلابهم على غير الحجة، هؤلاء يربون طلابهم على العصبية العمياء. ها اذا هذا الحديث رواه مسلم، مسح رسول الله على ناصيته واتم ايش؟ على الامامة. طيب الحالة الثالثة. نعم المسح على الخمار، ان يكون على رأسك مثلا طائلة مثلا، العمامة بتلفها على رأسك، او المرأة بتربط على رأسها الايه؟ الاشرب او المنديل فتمسح عليها، تمسح عليه على الخمار. يزيد يعني لو انت قد ربطت على رأسك عمامة او عمامة وجيت تتوضا، لا نقول لك ارجع العمامة، ايش نقول لك؟ ها امسح على رأسك على العمامة يكفي. من روى الحديث؟ لا تدري. اسهل حدا. ها نعم. احسن. يروي الحديث بلال رضي الله عنه الصحابي. والحديث اخرجه الامام مسلم. الوجه الرابع ما هو؟ في كيفية مسح الرأس. احنا قلنا الان ثلاثة، انك تمسح هكذا اقلم وتبهر، انك تمسح على الناصية وتتم على العمامة، ان تكتفي بالمسح على الخمار فقط. الحالة الرابعة ما هي؟ ها عده. ان يمسح على كل قرن مشترك، كل قرن ايه يمسح عليه. ولا يحرك الشعر. من روى الحديث؟ نعم
هو جزاك الله خير.
اذا اذا اردت ان تتفقه تحفظ الادله، الادله سلاح طالب العلم. اذا لم تحفظ الادله يوشك عما قريب ان تكون حزبيا ومتعصبا لمين؟ لشيخك. ولذلك الامام الذهبي يقول ايش؟ من لم يكن له الا شيخ واحد كمن له امرأة واحدة، ان حاضت حاض معها. ولذلك عدد شيوخك تنتفي حزبية. طيب نكمل ان شاء الله او نبتدئ بدرس الليلة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وصلنا الى قول الله عز وجل في آية الوضوء: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وقفنا عند قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى حرف الباء برؤوسكم. فقال الامام الشافعي رضوان الله عليه الباء للتبعيد، ومعنى الآية وامسحوا ببعض رؤوسكم. فعند الإمام الشافعي من مسح بعض رأسه وضوءه صحيح، وإن كان الأثمن عند الشافعي وغيره أن يعمم الرأس بالإيه؟ بالمسح كما ثبت في السنة. إذا الإمام الشافعي جعل الباء هنا باء الإيه؟ التبعيد، فصار المعنى عنده رحمه الله تمسحوا إذا قمتم إلى الصلاة تمسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فأجاز الإمام الشافعي أن يمسح المتوضئ بعض الإيه؟ بعض الرأس. فإذا أنت أخذت شيئا من الماء ومسحت هكذا مثلا وضوءك صحيح عند الإمام الشافعي لأن الباء عنده للطبعين. طيب، وخالف الإمام الشافعي كثير من العلماء وقالوا المراد بالباء هنا باء الإمساك. ما معنى هذا؟ قالوا كما قال تعالى في آية التيمم وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. البعض هنا هل يجبر في التيمم أنك تمسح بعض الوجه؟ الجواب لا. والمعنى تمسحوا بوجوهكم على قول الشافعي وعلى قول الأئمة كلهم تمسحوا بوجوهكم في التيمم الوجه إيه؟ الوجه كله. فقالوا أن قوله هناك برؤوسكم كقوله في التيمم بوجوهكم، والمراد الإنفاق يعني تعميم الإيه؟ تعميم الوجه. هذا وجه الخلاف بين العلماء، من قال أنه يجزئ بعض الرأس جعل الباء للإيه؟ للتبعيد، ومن قال يجب مسح جميع الرأس جعل الباء للإنفاق. طبعا انتم بالوقت تسمعوا في الدرس الجاي هيكون في مناقشة. طيب، ومن أوجب مسح جميع الرأس قال الباء للإيه؟ للإنفاق، المراد بالإنفاق التعميم. قالوا كقوله في آية التيمم تمسحوا بوجوهكم وأيديكم، والمراد هنا عند الشافعي وغيره الإيه؟ التعميم في التيمم. إذا اختلف العلماء رحمهم الله ما السبيل إلى الوصول إلى القول الصواب؟ الآن الآية تحتمل الوجهين، قد تكون الباء للتبعيد وقد تكون بمعنى الإنفاق وتطرد الأمور. الآن كيف نفعل؟ يأتي بعض الناس يقول والله أنا شافعي. إيش يعني شافعي؟ خلاص اللي قال الشافعي أخذ به. الثاني يقول والله أنا حنبلي، اللي قالوا أحمد أخذ به. هذا خطأ. ما هو مذهب المسلمين قبل أن يظهر الشافعي وأحمد؟ السنة. عندما ولد الإمام أحمد ولد الشافعي ماذا كان يتمذهب المسلمين؟ ليش؟ ولذلك قال الإمام أحمد رضوان الله عليه لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا الأوزاعي، خذ عمن أخذوا. يقصد ماذا؟ يقصد اتباع الحجة. وقال الإمام الشافعي ما من عالم إلا وتعجز عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عن قولي حيا وميتا، رضي الله عنهم جميعا. وقال الإمام أحمد في مسائل عبد الله قال عجبت لمن عرف الحديث والأثر يدع الحديث والآثار ويأخذ بقول سفيان. إذا الحجة في الكتاب والسنة. إذا نرجع إلى بحثنا الآن، فانتحوا برئيسكم. رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم نجد أنه اكتفى ببعض الرأس، إنما كان هديه دينة أن يعم المسح لجميع الرأس فصار فعله بيانا لأمر الله عز وجل، إذن فانتحوا برؤوسكم كما فعل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بمسح بعض الرأس، إنما كان يعمم جميع رأسه. ولما مسح على ناصيته لم يكتفي بالمسح على الناصية حتى أتم على الإيه؟ على العمامة. ولو كان يجزئ مسح بعض الرأس لكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الناصية، لأن الشافعي رضي الله عنه يقول من مسح على ناصيته صح وجوده. ولكننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته ويتم على عمامته، فعلمنا من هذا أن الباء في قوله برؤوسكم كالباء في قوله في وجوهكم في آية التيمم، التي يوافق الشافعي غيره على أنه يجب في التيمم أن يعم جميع الوجه. إذا معنى ذلك الذي يأخذ بقول الشافعي ويمسح بعض رأسه وضوءه باطل؟ لا يا أخي، هذه أمور فقهية فيها مجال للاجتهاد. في هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا نحن لا نفتن عبادة الناس، لكننا نبين أقوال علمائنا ثم نختار ما وافق الكتاب والسنة. من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا ومن غيرهم، فهم علماؤنا ومشايخنا ونجوم الدنيا التي استنارت الدنيا بعلمهم، كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة أهل السنة قديما وحديثا لا حرمنا الله من علمهم. الشاهد أن المسألة فيها خلاف، وأن الأحوط أن تتبع السنة. فإذا ما أردت أن تمسح الرأس تعلم الإيه؟ الرأس من نفسك. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أن التعميم أن تعلم الرأس هذا هو الأكمل، ولكنه يقول إن اكتفيت ببعض الرأس يجوز. الكلام واضح ولا غير واضح؟ الله. الحاصل أن السنة أن تعلم الإيه؟ الرأس بالإيه؟ بالنفس. وقلنا بالنسبة للنساء، المرأة إذا كانت قد ربطت على رأسها ثمار أو اللي إحنا بنسميه أشارب، أو الرجل إذا ربط على رأسه علمة يصح أن يمسح عليها وإن لم يمسح الشعر، كما جاء في حديث هلال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإيه؟ على الثمار. طيب، هذا ما يتعلق بقوله تعالى وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. طيب، طبعا احنا واخدين الوضوء بالترتيب، وصلنا الى الرأس. الان ننتقل الى الجملة الجديدة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تكلمنا عن الوجه والاستنشاق والمضمضة الى اخره. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال ربنا: وارجلكم الى الكعبين. وارجلكم الى الكعبين. غسل القدم واجب باتفاق العلماء، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اناسا ذات يوم يتوضؤون تلوح اعقابهم لم يمسها الماء، يعني غسلوا ارجلهم في الوضوء لكن لم يعمموا القدم بالايه؟ بالغسل. لم يعمموا القدم بالغسل وتركوا الاعقاب. العقب مؤخر الايه؟ مؤخر القدم اللي احنا بنسميه دلوقتي الايه؟ ها؟ الكعب، اللي هو ده هو العقب. فالناس دول ايش عملوا؟ توضؤوا واهملوا غسل الايه؟ غسل العقب، اهملوه ما عمموهوش بالغسل. فقال صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه: نادى في الناس: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. اي هذا العقل الذي لم يغسل يستحق صاحبه العقوبة من الله جل وعلا. وقلت في درس سابق: اذا كان بعض الناس الذين يصلون ولا يحسنون الوضوء يستحقون العقاب، فما بالك بمن لا يصلي اصلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: امر برجل ان يضرب في قبره، فضرب في قبره ضربتين، فاضطرب عليه قبره نارا، تحول القبر والعياذ بالله الى نار بسبب ضرب الملكين له ضربتين. فلما افاق من العذاب قال للملائكة: على ما ضربتماني. فقال له: انك صليت صلاة بغير قبور ومررت بمظلوم فلم تنصره. يعني استحققت العقاب لسببين: في يوم صليت دون ان تتوضأ، وفي يوم مررت بمظلوم وانت تستطيع ان تنصره فتركته ولم تنصره. وكان من الواجب عليك ان تنصر اخاك المظلوم، نسأل الله العافية. اذا انظروا الان، هذا رجل يصلي لكنه جاء في صلاة من الصلوات واهمل وقصر ولم يتوضأ له وصلى من غير طهور، فاستحق ان يعذب في قبره لما ترك الطهور والوضوء. فما بالك بمن يترك الصلاة اصلا ولا يصلي، قد يصلي الجمعة وقد لا يصلي اصلا لا الجمعة ولا غيره. نسأل الله عز وجل الهداية لجميع المسلمين. المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. لذلك فاتفق العلماء على أنه إن غسل المتوضئ رجله يجب أن يعمم القدم بالماء إن غسل، وإلا فإننا في القدم ثبت عندنا ثلاث حالات أو أربع حالات. الحالة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، وهذا كان أكثر حاله أنه يغسل قدميه الشريفتين. الحالة الثانية أنه ربما مسح على الخفين، الخف قطعة من الايه؟ من الجلد تغطي القدم الى الكعبين، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما توضأ اهويت لانجع خفيه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى لينجع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسلهما، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال المغيرة ومسح عليهما. اذا هذه الحالة الثانية ان تلبس الخف، وقل الخف هو قطعة من الجلد يلبسها الانسان ليتقي بها البرد او غيره، وتغطي رجليه الى الكعبين. وحديث النفس على الخفين حديث متواتر رواه اكثر من 70 صحابيا. الكلام واضح؟ اذا هذه الحالة الايه؟ الثانية. الحالة الاولى ان تغسل القدمين، الحالة الثانية ان تمسح على الخفين لكن بشرط. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس مستقل عن أحكام الخفين. الحالة الثالثة المس على الجورب اللي احنا بنسميه ايه؟ الشراب. قال الإمام مالك لا يمسح على الجورب إلا لمرض، وهذه فتوى فضيلة الشيخ عبد المغيث رحمة الله عليه، كما حدثنا إخواننا الذين استفادوا من علم الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء، الشيخ عبد المغيث الذي هو في نقدي أعلم رجل نزل في هذه البلد في نشر السنة واستقر بها فقط ونفع الله به وتفقه به من أراد الله عز وجل، فكان يفتي بقول الإمام مالك، لأنني من تتبعي لفتاوى الشيخ عبد المغيث علمت أنه كان يأخذ أقوال الإمام مالك وكان يميل إلى مذهب المالكية، هذا من خلال استقرائي وتتبعي للفتاوى التي كان يقولها والتي حدثني بها إخواننا. المهم ان الامام مالك لا يجوز المسح على الجورب الا لعذر، وهو اول قولين للامام ابي حنيفه. الامام ابو حنيفه له روايتان، الروايه الاولى وافق مالكا قال لا يمسح على الجورب الا لايه؟ الا لعذر مرض. ولما جاء قبل موته بأيام نقل عنه أنه تراجع عن هذه الفتوى ورخص في المسح على الجورب، فالله أعلم. الله أعلم بما انتهى إليه الإمام أبو حنيفة. وأجاب الشافعي أن يمسح على الجمرة، ولم يقيد الشافعي ذلك بالمرض. الآن ننتقل إلى قول الشافعي لأن معه الحجة، فقد ثبت في الحديث الصحيح في السنن من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، فاحتج الإمام الشافعي على جواز المسح على الجورب بعذر وبغير عذر. احتج الإمام الشافعي بإيه؟ بهذا الحديث، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجورب، كما قال رأيته يمسح على العمامة، ولم يشترطوا في العمامة أن يمسح على مرض وعذر، كذلك رأيته يمسح على الإيه؟ على الجوربين. ولكن الشافعي رضي الله عنه اشترط شرطا أن يكون الجورب سخينا، سخينا يعني إيه؟ سميك. هكذا نقل عنه الإمام الترمذي في السنن. فالإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين، نقل بعد ذلك أن بعضا من أهل العلم أجاز المسح على الجوربين، ونص الشافعي كما ينقل الترمذي تلميذ الإمام البخاري صاحب السنن وهو إمام من الأئمة، اشترط الشافعي أن يكون الجورب سخينا يعني سميكا. طيب إذن قضية الجورب، قضية الشراب اختلف فيها العلماء، مالك وأبو حنيفة في ظاهر المذهب يقولان لا بد أن يكون من عذر، الشافعي يقول لا يشترط العذر، وقول الشافعي أصح وهو أوفق بالسنة، حيث جاءنا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين. لكن هل يشترط في الجورب أن يكون سخينا أو رقيقا؟ هذه المسألة لعلنا نتكلم فيها إن شاء الله في قضية المسح على الكفين. إذا هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة المسح على النعلين، المسح على النعلين، فقد قال المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين قال والنعلين. إذا غسل القدم الحالة الأولى. الحالة الثانية المسح على الخفين. هذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما، في المسح في غسل القدم والمسح على الايه؟ على الخفين. الحالة الثالثة المسح على الجوربين، وهذه الحالة فيها بين العلماء خلاف، والصواب أنها مشروعة زائدة. الحالة الرابعة المسح على الايه؟ على النعلين. لن نتعرض لهذه الحالة الرابعة في درسنا اليوم، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم ينبهني بعض الشباب أننا نتكلم عن هذه المسألة. إذا هذه أربع حالات، غسل القدمين أو المسح على الخفين أو المسح على الجورب أو المسح على النعل، وهذه فيها بين العلماء كلام كثير وخلاف. طيب هذه الحالات، هذه الحالات الأربع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يفعلها، فطارة كان يغسل قدميه وتارة كان يمسح على خفيه، وتارة كان يمسح على الجوربين، وتارة كان يمسح على النعل. ونؤجل الكلام في الحالة الرابعة لأن فيها كلام كثير. الكلام واضح لما غير واضح؟ طيب، المقصود وعند غسل القدم يجب أن تغسل القدمين ظاهرهما وباطنهما، أن تغسل ظاهر القدمين وأسفل القدمين. بعض الناس لما يجي يتوضأ يظن أن غسل القدمين ظاهر القدم، وأنا كنت من أولئك الظانين. فلما كنت شابا صغيرا كنت أتوضأ أغسل ظاهر القدم، حتى جاءنا بعض الشباب من طلاب العلم قال إيش هذا؟ قلت أغسل رجلي من فوق. قال ليه؟ قلت ما هي الرجل؟ قال لي طب من تحت. إذا غسل القدم بعمومه أسفل القدم وأعلى القدم إلى الكعبين. ولذلك ذكرت الحديث في الدرس السابق، إذا توضأت فخلل أصابع يديك وماذا؟ ورجليك. تخليل الايه؟ الأصابع. ربما يتوضأ بعض الناس يكون في تقارب بين أصابعه فيعثر نزول الايه؟ نزول الماء ويصول الماء إلى أصابعه. ماذا يحكم على وضوئك؟ الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. إذا تخليل أصابع اليدين والرجلين من اليد. قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك وإيه؟ ورجلين. هذا ما يتعلق بالنسبة لغسل القدمين. نأتي الآن إلى مسألة تتعلق وزلنا في شرح بنيت الفقه، ووصلنا إلى إلى مس الإيه؟ مس الله. طيب، قلت في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ثبت في السنة أنه كان يمسح رأسه في الأحاديث الصحيحة على أربعة وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ ما هو الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الوجوه؟ نعم. طيب، الأول أنه كان يقدم بيديه ويبدر، هذا الوجه الأول. من روى الحديث؟ ها؟ البخاري. نعم، هذا الوجه الأول، أن يقدم وأن يبدر. بسم الله. هذا الوجه الأول في الوضوء، تارة كان يقدم بيديه ويبدر. طيب، الوجه الثاني. نعم،
بداية
الشعر. بداية الشعر اسمها ايه؟ ناصية. يقبل على ناصيته ويتم على العمامة. من هو الحديث؟ الذي يقاتل بغير سلاح يصلح ام يخسر؟ الذي يقاتل بغير سلاح يصلح ام يخسر؟ الذي يفتي بغير دليل لا قيمة لكلامه. لو قال لك قائل انت تقول النبي فعل، ايش الدليل؟ تقول له ايه؟ قال الشيخ خالد. نعم، من روى الحديث؟ المغيرة بن شعبة. في اي كتاب من كتب السنة؟ يا اخي عندك خير من الترمذي في الصحة. ما هو؟ لا لا لا، ظلمت البخاري، ظلمته. بالنسبة رواه البخاري، اصبر وهزع الاحتال مش هسيبك. كان في راجل القصة دي حقيقية وقعت في بعض البلاد. كان كلما يخطب الجمعة يقول روى البخاري ومسلم وما كان صاحب علم يعني رجل ذات نفس ما عنده علم. ففي يوم واحد من الجالسين احدني يتأثر يعني فطلع صاحبنا كالعادة يخطب الجمعة قال روى البخاري ومسلم. هذا صاحبنا راح راجع البخاري وراجع مسلم ما وجد الايه الحديث. فجاء له قال يا اخي هذا الحديث لم يروي البخاري ولم يروي مسلم. قال يا اخي زلة يعني مشيها. طيب جاء الخطبة الثانية اورد حديثا مكذوبا قال روى البخاري ومسلم. فقام الرجل قال يا اخوان هذا رجل كذاب ننسب الى البخاري والى مسلم ما لم يروي. قال يا عز ريح نفسه ايه روى البخاري. من روى الحديث ان النبي مسح ناصيته واتم على الامامة؟ والله عارف انا اعرف هذا الحديث يا حبيبي. قل لا ادري اتعلمت قل لا ادري يا اخي قل لا ادري. جاء رجل الامام مالك فسأله فقال مالك لا ادري. قال ماذا اقول للناس؟ قال قل لهم يقول مالك لا يدري. يقول عبد الله كثيرا ما سمعت ابي يقول اجلين رأس اهل السنة يقول كثيرا ما سمعته يقول لا ادري. وينسى بالبقى ها مين روى الحديث؟ لا تدري انت بس تسلم كل ده غلط. طيب نعم ايوه احسنت. الحديث رواه الامام مسلم. اذا كنتم تحضرون الدروس ولا تحفظون الأدلة ما في جدا، لأن الحزبية تتربى عند الطالب إذا حفظ قول الشيخ ولم يحفظ قول رسول الله. تحفظ الحديث وقال به من من العلماء إن كنت تريد أن تطلب العلم فعلا. أما إذا كنت تريد أن تكون جماعة ويكون حزب كبير ما عندنا هذا اللعب. تحفظ الأدلة بقدر الايه؟ بقدر المستطاع. ما تحفظ مسألة إلا أن تحفظ معها الايه؟ الحجة. الإمام أبو حنيفة ايش يقول؟ لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. يعني حتى يعرف الايه؟ الدليل. المشايخ اللي بيربي طلابهم على غير الحجة. هؤلاء يربون طلابهم على العصبية العمياء. ها اذا هذا الحديث رواه مسلم. مسح رسول الله على ناصيته واتم ايش على الامام. طيب الحالة الثالثة نعم المسح على الخمار. ان يكون على رأسك مثلا طائلة مثلا او عمامة بتلفها على رأسك او المرأة بتربط على رأسها الايه في الاشرب او المنديل فتمسح عليها على الخمار. يزيد يعني انت قد ربطت على رأسك عمامة او عمامة وجيت تتوضا لا نقول لك ارجع العمامة ايش نقول لك؟ ها امسح على رأسك على العمامة يكفيك. من روى الحديث؟ لا تدري. اسهل حدا ها نعم احسن يروي الحديث بلال رضي الله عنه الصحابي والحديث اخرجه الامام مسلم. الوجه الرابع ما هو؟ في كيفية مسح الرأس. احنا قلنا الان ثلاثة انك تمسح هكذا تقدم وتبهر انك تمسح على الناصية وتتم على العمامة ان تكتفي بالمسح على الخمار فقط ها الحالة الرابعة ما هي؟ ها عده ان يمسح على كل قرن مفترق. كل قرن ايه يمسح عليه ولا يحرك الشعر. من روى الحديث؟ نعم
جزاك الله خير.
اذا اردت ان تتفقه تحفظ الادلة. الادلة سلاح طالب العلم. اذا لم تحفظ الادلة يوشك عما قريب ان تكون حزبيا ومتعصبا لشيخك. ولذلك الامام الذهبي يقول ايش؟ من لم يكن له الا شيخ واحد كمن له امرأة واحدة ان حاضت حاض معها. ولذلك عد شيوخك تنتفع حزبيا. طيب نكمل ان شاء الله او نبتدئ بدرس الليلة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وصلنا الى قول الله عز وجل في آية الوضوء: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وقفنا عند قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى حرف الباء برؤوسكم. فقال الامام الشافعي رضوان الله عليه: الباء للتبعيض. ومعنى الآية: وامسحوا ببعض رؤوسكم. فعند الامام الشافعي من مسح بعض رأسه وضوءه صحيح. وان كان الاكمل عند الشافعي وغيره ان يعمم الرأس بالايه؟ بالمسح كما ثبت في السنة. اذا الامام الشافعي جعل الباء هنا باء الايه؟ التبعيض. فصار المعنى عنده رحمه الله: تمسحوا اذا قمتم الى الصلاة فامسحوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فاجاز الامام الشافعي ان يمسح المتوضئ بعض الايه؟ بعض الراس. فاذا انت اخذت شيئا من الماء ومسحت هكذا مثلا وضوءك صحيح عند الامام الشافعي لان الباء عنده للتبعيض. طيب. وخالف الامام الشافعي كثير من العلماء وقالوا المراد بالباء هنا باء الامساك. ما معنى هذا؟ قالوا كما قال تعالى في آية التيمم: وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. الباء هنا هل يجبر في التيمم انك تمسح بعض الوجه؟ الجواب لا. والمعنى تمسح بوجوهكم على قول الشافعي وعلى قول الائمة كلهم تمسح بوجوهكم في التيمم الوجه ايه؟ الوجه كله. فقالوا ان قوله هناك برؤوسكم كقوله في التيمم بوجوهكم، والمراد الإنفاق يعني تعميم الايه؟ تعميم الوجه. هذا وجه الخلاف بين العلماء. من قال انه يجزئ بعض الرأس جعل الباء للايه؟ للتبعيض. ومن قال يجب مسح جميع الرأس جعل الباء للإنفاق. طبعا انتم بالرأس بتسمعوا في الدرس الجاي هيكون في مناقشة. طيب ومن أوجب مسح جميع الرأس؟ قال الباء من إيه؟ من إنفاق. المراد من إنفاق التعميم. قالوا كقوله في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمراد هنا عند الشافعي وغيره الإيه؟ التعميم في التيمم. إذا اختلف العلماء رحمهم الله ما السبيل إلى الوصول إلى القول الصواب؟ الآن الآية تحتمل الوجهين، قد تكون الباء للتبعيض وقد تكون بمعنى الإلصاق وتطرد الأمور. الآن كيف نفعل؟ يأتي بعض الناس يقول والله أنا شافعي. إيش يعني شافعي؟ خلاص اللي قال الشافعي أخذ به. الثاني يقول والله أنا حنبلي، اللي قالوا أحمد أخذ به. هذا خطأ. ما هو مذهب المسلمين قبل أن يظهر الشافعي وأحمد؟ السنة. عندما ولد الإمام أحمد ولد الشافعي، ماذا كان يتمذهب المسلمين؟ ليش؟ ولذلك قال الإمام أحمد رضوان الله عليه: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا الأوزاعي، خذ عمن أخذوا. يقصد ماذا؟ يقصد اتباع الحجة. وقال الإمام الشافعي: ما من عالم إلا وتعجب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أقلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عن قولي حيا وميتا، رضي الله عنهم جميعا. وقال الإمام أحمد في مسائل عبد الله قال: عجبت لمن عرف الحديث والأثر يدع الحديث والآثار ويأخذ بقول سفيان. إذا الحجة في الكتاب والسنة. إذا نرجع إلى بحثنا الآن، فامسحوا برؤوسكم. رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم نجد أنه اكتفى ببعض الرأس، إنما كان هديه ديلة أن يعم المسح لجميع الإيه؟ لجميع الرأس، فصار فعله بيانا لأمر الله عز وجل. صار فعله بيانا لأمر الله. إذن فامسحوا برؤوسكم كما فعل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بمسح بعض الرأس، إنما كان يعمم جميع رأسه. ولما مسح على ناصيته لم يكتفي بالمسح على الناصية حتى أتم على الإيه؟ على العمامة. ولو كان يجزئ مسح بعض الرأس لكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الناصية، لأن الشافعي رضي الله عنه يقول: من مسح على ناصيته صح وضوءه. ولكننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته ويتم على عمامته، فعلمنا من هذا أن الباء في قوله برؤوسكم كالباء في قوله في وجوهكم في آية التيمم، التي يوافق الشافعي وغيره على أنه يجب في التيمم أن يعم جميع الإيه؟ الوجه. إذا معنى ذلك الذي يأخذ بقول الشافعي ويمسح بعض رأسه وجوءه باطل، لا يا أخي، هذه أمور فقهية فيها مجال للاجتهاد. في هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. اذا نحن لا نبطل عبادة الناس، لكننا نبين اقوال علمائنا ثم نختار ما وافق الكتاب والسنة من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا ومن غيرهم، فهم علماؤنا ومشايخنا، ونجوم الدنيا التي استنارت الدنيا بعلمهم كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة أهل السنة قديما وحديثا لا حرمنا الله من علمهم. الشاهد أن المسألة فيها خلاف، وأن الأحوط أن تتبع السنة. فإذا ما أردت أن تمسح الرأس تعلم الإيه؟ الرأس من نفسك. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أن التعليم أن تعلم الرأس هذا هو الأكمل، ولكنه يقول إن اكتفيت ببعض الرأس يجوز. الكلام واضح ولا غير واضح؟ أيوه. الحاصل أن السنة أن تعلم الإيه؟ الرأس بالإيه؟ بالنفس. وقلنا بالنسبة للنساء، المرأة إذا كانت قد ربطت على رأسها ثمار أو اللي إحنا بنسميه أشارب، أو الرجل إذا ربط على رأسه علمة يصح أن يمسح عليها وإن لم يمسح الشعر، كما جاء في حديث بلال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإيه؟ على الثمار. طيب، هذا ما يتعلق بقوله تعالى وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. طبعا نحن ناخذين الوضوء بالترتيب، وصلنا الى الرأس، الان ننتقل الى الجملة الجديدة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تكلمنا عن الوجه والاستنشاق والمضمضة الى اخره. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. غسل القدم واجب باتفاق العلماء، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا ذات يوم يتوضؤون تلوث أعقابهم لم يمسها الماء، يعني غسلوا أرجلهم في الوضوء لكن لم يعمموا القدم بالإيه؟ بالغسل. لم يعمموا القدم بالغسل وتركوا الأعقاب. العقد مؤخر الإيه؟ مؤخر القدم اللي احنا بنسميه دلوقتي الايه؟ الكعب، اللي هو ده هو العقل. فالناس دول ايه عملوا؟ توضؤوا واهملوا غسل الايه؟ غسل العقل، اهملوه ما عمموهوش بالغسل. فقال صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه نادي في الناس ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي هذا العقل الذي لم يغسل يستحق صاحبه العقوبة من الله جل وعلا. وقلت في درس سابق إذا كان بعض الناس الذين يصلون ولا يحسنون الوضوء يستحقون العقاب، فما بالك بمن لا يصلي اصلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح امر برجل ان يضرب في قبره، فضرب في قبره ضربتين فاضطرب عليه قبره نارا، تحول القبر والعياذ بالله الى نار بسبب ضرب الملكين له ضربتين. فلما افاق من العذاب قال للملائكة: على ما ضربتماني؟ فقال له: انك صليت صلاة بغير قبور ومررت بمظلوم فلم تنصره، يعني استحققت العقاب لسببين: في يوم صليت دون ان تتوضأ، وفي يوم مررت بمظلوم وانت تستطيع ان تنصره فتركته ولم تنصر، وكان من الواجب عليك ان تنصر اخاك المظلوم، نسأل الله العافية. اذا انظروا الان، هذا رجل يصلي لكنه جاء في صلاة من الصلوات واهمل وقصر ولم يتوضأ له وصلى من غير طهور، فاستحق ان يعذب في قبره لما ترك الطهور والوضوء. فما بالك بمن يترك الصلاة اصلا ولا يصلي، قد يصلي الجمعة وقد لا يصلي اصلا لا الجمعة ولا غيره. نسأل الله عز وجل الهداية لجميع المسلمين. المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعصاب من النار. لذلك فاتفق العلماء على انه ان غسل المتوضئ رجله يجب ان يعمم القدم بالماء ان غسل، والا فاننا في القدم ثبت عندنا ثلاث حالات او اربع حالات. الحالة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه، وهذا كان أكثر حاله أنه يغسل قدميه الشريفتين. الحالة الثانية أنه ربما مسح على الخفين، الخف قطعة من الإيه؟ من الجلد تغطي القدم الى الكعبين، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما توضأ اهويت لأنجع خفيه. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى لينجع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسلهما، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال المغيرة: ومسح عليهما. اذا هذه الحالة الثانية، ان تلبس الخف، وقل الخف هو قطعة من الجلد يلبسها الانسان ليتقي بها البرد او غيره، وتغطي رجليه الى الكعبين. وحديث المسح على الخفين حديث متواتر رواه اكثر من 70 صحابيا. الكلام واضح؟ اذا هذه الحالة الايه؟ الثانية. الحالة الاولى ان تغسل القدمين، الحالة الثانية ان تمسح على الخفين، لكن بشرط. قال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وسيأتي معنا ان شاء الله في درس مستقل عن احكام الخفين. الحالة الثالثة النفس على الجورب اللي احنا بنسميه ايه؟ الشراب. قال الامام مالك لا يمسح على الجورب الا لمرض. وهذه فتوى فضيلة الشيخ عبد المغيث رحمة الله عليه، كما حدثنا اخواننا الذين استفادوا من علم الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء، الشيخ عبد المغيث الذي هو في نقدي اعلم رجل نزل في هذه البلد في نشر السنة واستقر بها فترة ونفع الله به وتفقه به من اراد الله عز وجل، فكان يفتي بقول الامام مالك، لانني من تتبع لفتاوى الشيخ عبد المجيد علمت انه كان ياخذ اقوال الامام مالك وكان يميل الى مذهب المالكيه، هذا من خلال استقرائي وتتبعي للفتاوى التي كان يقولها والتي حدثني بها اخواننا. المهم ان الامام مالك لا يجوز النفس على الجورب الا لعذر، وهو اول قولين للامام ابي حنيفه. الامام ابو حنيفه له روايتان، الروايه الاولى وافق مالكا قال لا يمسح على الجورب الا لايه؟ الا لعذر مرض. ولما جاء قبل موته بايام نقل عنه انه تراجع عن هذه الفتوى ورخص في النفس على الجورب. الله اعلم، الله اعلم بما انتهى اليه الامام ابو حنيفه. واجاز الشافعي ان يمسح على الجورب، ولم يقيد الشافعي ذلك بالمرض. الان ننتقل الى قول الشافعي لان معه الحجة، فقد ثبت في الحديث الصحيح في السنن من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. فاحتج الامام الشافعي على جواز المسح على الجورب بعذر وبغير عذر. احتج الامام الشافعي بايه؟ بهذا الحديث، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجورب، كما قال رايتم يمسح على العمامة، ولم يشترطوا في العمامة ان يمسح على مرض وعذر، كذلك رايته يمسح على الايه؟ على الجوربين. ولكن الشافعي رضي الله عنه اشترط شرطا ان يكون الجورب سخينا، سخينا يعني ايه؟ سميك. هكذا نقل عنه الامام الترمذي في السنن. فالامام الترمذي بعد ان روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين، نقل بعد ذلك ان بعضا من اهل العلم اجاز المسح على الجوربين، ونص الشافعي كما ينقل الترمذي تلميذ الامام البخاري صاحب السنن وهو امام من الائمة، اشترط الشافعي ان يكون الجورب سخينا يعني سميكا. طيب اذا قضية الجورب، قضية الشراب اختلف فيها العلماء. مالك وابو حنيفة في ظاهر المذهب يقولان لا بد ان يكون من عذر، الشافعي يقول لا يشترط العذر، وقول الشافعي اصح وهو اوفق بالسنة، حيث جاءنا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين. لكن هل يشترط في الجورب ان يكون فخيما او رقيقا؟ هذه المسألة لعلنا نتكلم فيها ان شاء الله في قضية المسح على الكفين. اذا هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة المسح على النعلين. المسح على النعلين. فقد قال المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين قال والنعلين. إذا غسل القدم الحالة الأولى. الحالة الثانية المسح على الخفين. هذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما، في المسح في غسل القدم والمسح على الايه؟ على الخفين. الحالة الثالثة المسح على الجوربين، وهذه الحالة فيها بين العلماء خلاف، والصواب انها مشروعة زائدة. الحالة الرابعة المسح على الايه؟ على النعلين. لن نتعرض لهذه الحالة الرابعة في درسنا اليوم، لعلنا ان شاء الله في الدرس القادم ينبهني بعض الشباب اننا نتكلم عن هذه المسألة. اذا هذه اربع حالات: غسل القدمين، او المسح على الخفين، او المسح على الجورب، او المسح على النعل، وهذه فيها بين العلماء كلام كثير وخلاف. طيب هذه الحالات، هذه الحالات الاربع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان يفعلها، فطارة كان يغسل قدميه، وطارة كان يمسح على خفيه، وطارة كان يمسح على الجوربين، وطارة كان يمسح على النعل. ونؤجل الكلام في الحالة الرابعة لان فيها كلام كثير. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب المقصود، وعند غسل القدم يجب ان تغسل القدمين ظاهرهما وباطنهما، ان تغسل ظاهر القدمين واسفل القدمين. بعض الناس لما يجي يتوضا يظن ان غسل القدمين ظاهر القدم، وانا كنت من اولئك الظانين. فلما كنت شابا صغيرا كنت اتوضا اغسل ظاهر القدم، حتى جاءنا بعض الشباب من طلاب العلم قال ايش هذا؟ قلت اغسل رجلي من فوق. قال ليه؟ قلت ما هي الرجل؟ قال لي طب من تحت. اذا غسل القدم بعمومه اسفل القدم واعلى القدم الى الكعبين. ولذلك ذكرت الحديث في الدرس السابق: اذا توضأت فخلل اصابع يديك وماذا؟ ورجليك. تخليل الايه؟ الاصابع. ربما يتوضأ بعض الناس يكون في تقارب بين اصابعه فيعثر نزول الايه؟ نزول الماء ووصول الماء الى اصابعه. ماذا يحكم على وضوئك؟ الوضوء باطل. واذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. اذا تخليل اصابع اليدين والرجلين من الوقت. قال اذا توضعت تخلل اصابع يديك وايه؟ ورجلين. هذا ما يتعلق بالنسبة لغسل القدمين. نأتي الان الى مسألة تتعلق